بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، نكمل ما شرعنا فيه من قراءة الأسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة. قال: الحليم، الحميد، الحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفنا على اسم الحليم، وربما نشير إلى أمر قد يتكرر معنا كثيرا، وهو أن بعض الأسماء إما أن تدل مع بعض الأسماء الأخرى على نفس الصفة، كالرحمن الرحيم، كلاهما يدلان على صفة الرحمة، أو قد يكون من مقتضى فهم هذا الاسم الدلالة على أسماء أخرى أيضا ثابتة لله جل وعلا. وعلى كل حال، فقاعدة عند أهل العلم أن المعنى وإن تضمن أكثر من اسم، إلا أن كل اسم يكون على حدة، أي أنه اسم لله سبحانه وتعالى. فالرحمن اسم، والرحيم اسم، نجد كذلك في القهار والقاهر، نجد في اسم العلي والأعلى. فليس كون هذه الأسماء تدل على صفة معينة معنى ذلك أنهما اسم واحد، لا، وإنما هما اسمان، اسمان لكل اسم زيادة في الدلالة كما سيأتي معنا في بعض الأسماء. اسم الحليم، الحليم في اللغة يقول أهل العلم يؤخذ من معنى الصبر، والله جل وعلا حليم لا يستخفه عصيان العصاة ولا يستفزه الغضب عليهم. والحلم الأناه، وضبط النفس والعقل، هذا في أصل اللغة. واسم الحليم هو من الأسماء العظيمة لله سبحانه وتعالى، والتي تدل على محبته لعباده وعلى رحمته بهم جل وعلا. فالعبد يزل ويخطئ والله جل وعلا يحلم عنه. هذا الاسم يدل على كمالات لله سبحانه وتعالى، فهو ذو الحلم الكامل، حليم سبحانه وتعالى وحلمه كاملا. ومن ذلك أن حلمه جل وعلا وسع حتى أهل الكفر والعصيان، فهو حليم عليهم ويمهلهم حتى يتوبوا ويرجعوا. وهو سبحانه وتعالى يصفح، ومن حلمه أنه يغفر وأنه يتجاوز عن السيئات. ولولا حلم الله جل وعلا على أهل الفسق والجنات لما استقرت السماوات والأرض، كما قال الله جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. حليما، جاء اسم الحليم في كتاب الله جل وعلا في قريب 11 موضعا، من ذلك قول الله جل وعلا في سورة فاطر: إنه كان حليما غفورا. وقول الله جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ما الذي يثمر في قلب العبد معرفة أن الله جل وعلا حليم، المبادرة إلى فعل الطاعات، والمبادرة إلى التوبة، لأنه يعلم أن الله جل وعلا قادر على أن يبطش به وقادر على أن يعذبه سبحانه وتعالى، لكن من حلمه جل وعلا أنه أمهله وأنه تركه حتى يتوب ويستغفر وينيب إلى ربه جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله في ذكر معنى الحليم قال: وهو الحليم فلا يعاجل عبده، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. فالله جل وعلا من حلمه أنه لا يعاجل العبد، ولذلك من حلم الله جل وعلا أن يمكن العبد من المعصية ثم يدعوه إلى التوبة والاستغفار، ويدع له المشيئة في فعل الطاعات وفي فعل المعاصي، لا يجبره سبحانه وتعالى على فعله. وإن كان كل شيء في هذا الكون لا يقع إلا بمشيئة الله جل وعلا وتقديره سبحانه. فالعبد ينبغي له أن يتعبد لله جل وعلا بمقتضى هذا الاسم، فإن الله جل وعلا يحب من العباد أن يدعوه بأسمائه، فتدعوه باسم الحليم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وتدعوه بأسمائه الأخرى التي مرت والتي ستأتي، ثم من أسمائه الحميد، الحميد. والحميد أي المحمود على كل حال، وهو فعيل بمعنى مفعول، حميد بمعنى محمود. والله جل وعلا حمد نفسه في القرآن في مواضع عدة: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقل الحمد لله. فالله جل وعلا محمود على أمور كثيرة، محمود جل وعلا على ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومحمود جل وعلا على قضائه، ومحمود جل وعلا على خلقه وإيجاده، ومحمود جل وعلا على شرعه وعلى أمره ونهيه. فالله جل وعلا يستحق الحمد، ولذلك من أثر هذا الاسم على العبد أن يكثر من حمد الله جل وعلا. فالله جل وعلا هو الذي يستحق المحامد كلها، وله الحمد كله جل وعلا. آيات كثيرة في دلالة هذا الاسم لله جل وعلا: واعلموا أن الله غني حميد. وابتدأ الله جل وعلا سورة الفاتحة بهذا الاسم له جل وعلا، هو الحمد. والله جل وعلا قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فيحمد جل وعلا على آلائه، ويحمد على صفاته، ويحمد على نعمائه، ويحمد على جميع ما أولى الإنسان من هذه النعم العظيمة التي لا يستطيع الإنسان حصرها ولا عدها. ثم الحي، الحي هو دائم الحياة، والحي غير الحي، فالحي صفته الحياء، الحياء، والحي صفته الحياة، وهي الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. هذه الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى في وجودها، وهو حي له الحياة الكاملة المطلقة سبحانه وتعالى. ومن كمال حياته جل وعلا أنه لا يأخذه نصب ولا تعب ولا سنة ولا نوم، فإن من يأخذه النصب والسنة والنوم هذا حياته ناقصة. ولذلك الله جل وعلا قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أثبت لنفسه صفة الحياة وصفة القيومية، ونفى عن نفسه صفة السنة وصفة النوم. ولذلك يقول العلماء: الصفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. فالسلبية مثل السنة والنوم واللغوب، كما قال الله جل وعلا: وما مسنا من لغوب، أي من تعب ومن مشقة. وكيف ننفي عن الله جل وعلا الصفات السلبية؟ قال أهل العلم: نفي الصفات السلبية كالسنة والنوم واللغوب يكون مع إثبات كمال ضدها من الصفات الثبوتية، فيقال: لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته، ولا يأخذه لغوب لكمال قوته وقدرته. لأن النفي المحض ليس مدحا، مجرد النفي لا يكون مدحا، فلا تأخذه سنة لكمال حياته جل وعلا. الأدلة على هذا الاسم كثيرة في القرآن وفي السنة، وذكرنا شيئا من ذلك. ومن ذلك قول الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وجاء في حديث ابن عباس: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وهذه الصفة ليست صفة الروح لله جل وعلا كما قال بعض أهل الأهواء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يعبر أحد من الأنبياء عن حياة الله بأنها روح الله. قال: فمن حمل كلام أحد من الأنبياء بلفظ الروح أنه يراد به حياة الله فقد كذب. فالروح شيء وحياة الله صفة له سبحانه وتعالى من الصفات الكاملة. إذن هو موصوف بالحياة الكاملة الأبدية التي لا يلحقها موت ولا فناء، كما لم يسبقها عدم، وهي صفة ذاتية لله جل وعلا. وقد يجرنا هذا، لأننا سنحتاج إليه، ما معنى الصفة الذاتية؟ الصفة الذاتية هي الصفة التي لا تنفك عن الله أبدا، أزلا وأبدا، هذه الصفة الذاتية. والصفة الفعلية هي أيضا لا تنفك عن الله، لكنها مقيدة بالمشيئة، متى شاء فعلها، متى شاء فعلها، كصفة النزول مثلا، متى شاء نزل سبحانه وتعالى. فإذا هي متعلقة بمشيئته في الصفات الفعلية. أما في الصفات الذاتية فلا تنفك عنها سبحانه جل في علاه. فصفة الحياة من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: والحياة لله هي أصل لوصف العلم والسمع والبصر له جل وعلا. فالحي يكون سميعا بصيرا، والله جل وعلا كما ذكرنا له الحياة الكاملة. ومن التعبد لله جل وعلا بهذا الاسم الدعاء، ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ثم القيوم. نعم، أقرأ.
قال: القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن.
نعم، القيوم قال أهل العلم القيوم من أبنية المبالغة، يقال القائم ويقال القيوم، والقيوم له معنيان. أما المعنى الأول فأنه جل وعلا قام بنفسه وعظمت صفاته جل وعلا واستغنى عن جميع خلقه. وأما المعنى الآخر فهو الذي قامت به الأرض والسماوات وجميع الخلائق، والذي قامت به الأرض والسماوات وجميع الخلائق سبحانه جل في علاه. أثبت الله جل وعلا لنفسه هذا الاسم في مواضع، قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال جل وعلا كذلك في سورة آل عمران في أولها، وقال جل وعلا: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وفي الحديث في صلاة التهجد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. التعبد لله جل وعلا بهذا الاسم أن ندعوه كما جاءنا في الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ومن التعبد لله سبحانه وتعالى زيادة المحبة لله، لأنه هو الذي قام بهذا الكون، والخوف منه لأن بيده ملكوت السماوات والأرض، والرغبة والرهبة إليه جل وعلا، واللجوء إليه. وإذا كان الله جل وعلا هو القيوم على عباده فلا يخشى إلا الله جل وعلا، ولا يطلب العون إلا منه سبحانه، فهو القائم على هذا الأمر جل وعلا. الخبير، الخبير في اللغة من الخبر، والخبير اسم من أسماء الله جل وعلا. يقول العلامة السعدي رحمه الله: هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن وبالإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل، لا يخفى عليه شيء من الأشياء. هذا معنى اسم الخبير. فهو سبحانه جل في علاه يعلم ما نسر وما نعلن، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، يعلم بواطن الأمور ويعلم ظواهرها، ويعلم ما تكن الأنفس وما تخفيه الصدور وما تظهره الجوارح. لا يعزب عنه شيء من الأخبار، ولا يخفى عنه شيء من الأمور. فالسر عنده جل وعلا ظاهر علني. قال الله جل وعلا في ذكر هذا الاسم: إن الله عليم خبير. وقال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن السنة في حديث طويل قال صلى الله عليه وسلم يخاطب عائشة ويطلب منها أمرا، قال: يا عائش، وكان صلى الله عليه وسلم يدللها بذلك، قالت: قلت: لا شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير، اللطيف الخبير. إذا علمنا أن معنى هذا الاسم أنه جل وعلا يعلم بواطن الأمور وظواهرها، فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بحسن العبادة. وهذا الاسم يعالج في نفوسنا كثير من أمراض القلوب، من الحقد والحسد، ويعالج أمراض ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة والبهتان، ويعالج مشاكل جوارحنا من أخذ الباطل والسرقة ونحو ذلك، ومن الذهاب إلى المحرمات، ومن حفظ الأعين وحفظ الأسماع عما حرم الله جل وعلا، لأنه يعلم كل شيء سبحانه، بل وسوسة نفسك تجعلها في طاعة الله جل وعلا، وتدفع كل وسوسة تضر بإيمانك وتضر بتقربك إلى الله جل وعلا. ولا تعزم على شيء من القبيح، بل كلما خطرت لك خاطرة أو حدثتك نفسك بحديث أو همت بهم دفعته، فتكسب بذلك أجرا كما جاء في الحديث، فلك بذلك حسنة، فتدفع عن نفسك هذه الأمور، لأنك تعلم أن الله خبير مطلع عليك، عالم بما تكنه الصدور، مطلع بما تحدث به النفوس. ولذلك يؤثر هذا الاسم في أنفسنا بكثرة الطاعات وبالبعد عن المعاصي في الجملة. ثم قال الخالق، والخالق والخلاق يدلان على صفة الخلق، فهو خالق الأشياء كلها جل وعلا، والخلق أصله التقدير للشيء والإبداع فيه. قال أهل العلم: وقد يفرق بين الخالق والخلاق، فيقال إن الخالق هو الذي ينشئ الشيء من العدم بتقدير وعلم ثم بمشيئة وخلق عن قدرة وحكمة منه جل وعلا. قالوا: والخلاق صيغة مبالغة في الخلق، فهو الذي يبدع في خلقه كما وكيفا. أما كما فقالوا كما قال الله جل وعلا: إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، يعني يخلق الكثير، وهذا هو الكم. وأما الكيف قالوا: فكقول الله جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة، وهذا كيفية الخلق، كيف هذا المخلوق الذي خلقه الله جل وعلا. قال: وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. الدليل على اسم الله الخالق قول الله جل وعلا: هو الله الخالق البارئ، وقول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أصحاب السنن وحسنه الألباني: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو الله أن ألقى الله، ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما دليل الخلاق فقول الله جل وعلا: إن ربك هو الخلاق العليم، وقوله جل وعلا: إن ربك هو الخلاق العليم. يورث اسم الخالق والخلاق في الإنسان أن الله جل وعلا خلقه لغاية عظيمة. خلق الله الإنسان، أوجده لأمر عظيم يعبده سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنعلم أن هذه الصفة التي منها فعل الخلق أوجدنا الله جل وعلا لأنه متصف بها فهو الخالق لتحقيق أمر، فكيف نحيد عنه؟ فنتعبد لله جل وعلا. والعبودية ليس في أمر الصلاة كما يتبادر دائما إلى الأذهان. العبودية كما قال شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الصلاة والزكاة والصيام والحج والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والذبح والنذر وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار وإعانة الضعيف، كل أنواع العبادات هي عبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا وتحقق فيها قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو اسم من أسماء الله جل وعلا يدعى به ويستشعر عظيم فضل الله سبحانه وتعالى علينا إذ خلقنا وأوجدنا وهيأ لنا الأسباب وخلق لنا ما يعيننا على طاعته، سخر لنا الأرض ورزقنا الماء وأنزل علينا من السماء ماء فأنبتت الأشجار ورزقنا الأثمار، كل ذلك من دلائل صنعه جل وعلا. ثم الرؤوف، الرؤوف، الله جل وعلا قال في أول سورة النور في إقامة الحد على الزاني قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرأفة ما هي بالنسبة للمخلوق؟ نحن نتكلم عن اللغة، ودائما تنبهوا إلى أمر مهم: قد يوصف العبد بصفة يوصف الله جل وعلا بها، كما قال الله جل وعلا عن نبيه: بالمؤمنين رؤوف، والله جل وعلا هو الرؤوف. الرأفة الكاملة لله سبحانه وتعالى، الرأفة الكاملة لله، الرأفة لله رأفة تليق بكماله، والرأفة في المخلوق رأفة تليق بنقصه وضعفه. إذن هو اشتراك لفظي لا غير، ولذلك الله جل وعلا عليم، ويكون الإنسان عليم عنده علم، علمه ضعيف، علم سبقه جهل ويلحقه نسيان ووهم وشك، وعلم الله جل وعلا علم كامل، علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. فإذن ما الذي أوقع المجسم والمشبهة الذين فهموا التشبيه فأدى بهم إلى التعطيل حتى قالوا: لا نصف الله جل وعلا بأي وصف ولا نسميه بأي اسم؟ الجهمية قالوا: لأننا لو قلنا رؤوف مثلا فالإنسان رؤوف، إذن شبهنا الله بخلقه، أوقعهم هذا التشبيه فنفوا عن الله جل وعلا الأسماء والصفات، وتبعهم في ذلك المعتزلة فنفوا جميع الصفات، وتأثر بهم المتكلمون فنفوا أكثر الصفات ولم يثبتوا إلا سبعا منها. فلا بد في كل أمر أو في كل صفة يوصف بها المخلوق أن نعلم أن هذا إنما هو اشتراك لفظي، وإلا فالله جل وعلا له الصفات الكاملة التي تليق بجلاله سبحانه وكماله، والمخلوق له صفات تليق بنقصه وضعفه. اسم الرؤوف دل عليه قول الله جل وعلا: والله رؤوف بالعباد، في سورة البقرة، في سورة آل عمران، وقال في سورة التوبة: إنه بهم رؤوف رحيم، إنه بهم رؤوف رحيم. التعبد لله جل وعلا بهذا الاسم أن تعلم أن الرأفة الكاملة بيده سبحانه له جل وعلا، صفة من صفاته. ومن رأفته بالعباد أن دفع عنهم الهلاك، ومن رأفته بالعباد أن حفظهم في كثير من المواقف، ومن رأفته جل وعلا بالعباد أن أعطاهم الهبات ورزقهم الأرزاق على تقصيرهم وعلى إعراضهم وعلى معاصيهم، ومع ذلك هو رؤوف سبحانه جل في علاه. ثم قال الرحمن ونضم إليه الرحيم، فهما يدلان على صفة واحدة وهي صفة الرحمة. والرحمة في أصل اللغة هي الرقة والعطف والرأفة، والله جل وعلا رحمن له الرحمة العامة في الدنيا لجميع الخلق وفي الآخرة للمؤمنين. قال الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم، لو لاحظنا أن هذان الاسمان أو أن هذين الاسمين مع اسم البر والجواد والرؤوف كلها تتقارب معانيها، وهي تدل على اتصاف الله جل وعلا بالرحمة وبالإحسان للعباد، وبأن رحمته وسعت كل شيء بحسب ما تقتضيه حكمته جل وعلا. ولو قال قائل: ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ وفي هذا كلام كثير لأهل العلم، لكن مما ذكره أهل العلم أن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم، لأنه على وزن فعلان رحمن، وذاك على وزن فعيل رحيم. قالوا: ففعلان وزن فعلان، الذي هو الرحمن يدل على السعة والشمول، أن رحمته واسعة شاملة كل شيء، ولذلك من رحمته جل وعلا أنه يطعم الكافر الذي يعبد غيره والذي يتنقص منه فيهيئ له أسباب الرزق، من رحمته جل وعلا. قالوا: والرحيم هو ذو الرحمة للمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا. قالوا: فالرحيم هي للمؤمنين. وقال بعضهم: الرحمن يدل على الصفة الذاتية في الله، والرحيم فعيل يدل على الصفة الفعلية، وهو أنه يرحم متى شاء. واسم الرحمن يدل على أن الرحمة أيضا رحمة ذاتية له جل وعلا. والرحمة رحمتان: رحمة التي هي صفة الله جل وعلا، ورحمة مخلوقة وهي الجنة، وهي الجنة. ولذلك استنكر ابن القيم رحمه الله على بعض السلف من أهل العلم حينما قالوا: لا يقال جمعنا الله في مستقر رحمته. قالوا: لأن الرحمة صفة له، فكيف يجمعنا في مستقرها؟ فقال ابن القيم: إنما يجمعنا في مستقر رحمته، أي في جنته. فالله جل وعلا خلق الجنة، جعلها رحمة بالعباد، فهي رحمته، يدخل فيها من شاء سبحانه. وأما الرحمة الأخرى فهي صفة من صفاته جل وعلا. ولذلك ما ينسب إلى الله جل وعلا على قسمين: ما يكون نسبة تشريف، وما يكون نسبة الصفة إلى الموصوف. أما نسبة التشريف فكما قال الله جل وعلا: ناقة الله وسقياها، نسبت إلى الله، وأنه لما قام عبد الله نسب إلى الله، يقال بيت الله، هذه النسبة نسبة مخلوق إلى الخالق، هي مخلوقة لأنها قائمة بذاتها. وأما الصفات فنسبتها إلى الله جل وعلا هي من باب نسبة الموصوف الصفة إلى الموصوف، رحمة الله وسمع الله وبصر الله ونحو ذلك من الصفات. طيب ما فائدة أن تنسب الناقة أو ينسب العبد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينسب بيت الله؟ قالوا هذا للتشريف وللمنزلة، لأن الناقة كانت آية عظيمة، فمن عظمها نسبها الله جل وعلا إليه، نسبة خلق، نسبة خلق. وأجمع أهل العلم أنه لا يجوز أن يسمى الرحمن لغير الله سبحانه وتعالى، ولا أن يوصف به غير الله، فلا يقال فلان الرحمن، لكن يجوز في الرحيم، كما قال الله جل وعلا عن نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيجوز ذلك. أثر هذه أو هذان الإسمان عظيم، إذا كانت الرحمة من الله سبحانه وتعالى فترجو رحمة من؟ تلتجئ إليه سبحانه وتعالى، تسأله الرحمة، يا رحمن ارحمني، يا رحيم ارحمني، تتودد إليه جل وعلا، فهو الرحيم، ورحمته واسعة، ورحمته سبقت غضبه جل وعلا، يقبل القليل ويجازي عليه بالكثير، ويعفو عن الكثير من السيئات والمعاصي، وهذا من رحمته جل وعلا. ولذلك حتى العبد يدخل الجنة برحمة الله ليس بعمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، برحمة منه. ولذلك قال أهل العلم كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وبين قول الله جل وعلا وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ قالوا وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، باء السببية هنا، السبب، ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله أي مقابل عمله، فعملنا لا يؤهلنا، إن عاملنا الله جل وعلا بعدله أهلكنا، ولذلك نسأل الله جل وعلا أن يعاملنا برحمته. ومن رحمته جل وعلا أن أناسا من أهل المعاصي والكبائر إن ماتوا ولم يتوبوا فمنهم من يتجاوز الله جل وعلا عنه برحمته، فجاء في الحديث إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. طبعا بعض الفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة حرفت في هذا الاسم الرحمن الرحيم، وقالوا هذا مجاز، وأنه إنما يراد منه الإنعام على العباد، وهم على طريقتهم في نفي الأسماء الحسنى والصفات العلى عن الله جل وعلا. وكل ما يمر عليك تحريف للأسماء أو الصفات فاعلم أن الإلحاد في أسماء الله جل وعلا أو في صفاته يكون بنفي الاسم أو بنفي الصفة التي دل عليها الاسم. ثم ما الذي جعلهم يقولون مجاز؟ قالوا الرحمة هي رقة في القلب. هذا أكبر إشكال وقع فيه المعطلون لصفات الله، أنهم قاسوا الله جل وعلا بخلقه، قاسوا الله العظيم الجليل الخالق بخلقه، فوقعوا في هذا النفي والتعطيل لصفاته جل وعلا. ثم كيف تصفون المخلوق بأنه رحيم وفيه رحمة وتجعلونها حقيقة وتنفونها عن أرحم الراحمين فتقولون هي مجاز؟ فلا شك أن هذا من الضلال المبين. عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لسنا أعلم من الله الذي قال الرحمن الرحيم، والذي قال العظيم، الذي قال العليم، الذي قال الغفور، فجاءوا إلى ما أطلقه الله جل وعلا على نفسه من الأسماء والصفات وقالوا لا نقول بها. أأنتم أعلم أم الله؟ وهل يعجز ربنا سبحانه وتعالى بدلا من أن يقول الرحمن الرحيم يقول الذي أنعم على عبادي، حتى تجعلون معنى الرحمة هي الإنعام؟ رحمة تليق بجلاله سبحانه، وسعت كل شيء، والإنسان إن اتصف بالرحمة فرحمة ضعيفة هزيلة قاصرة كضعفه وقصوره. نعم.
قال: الرحيم، الرزاق، الرقيب، السلام، السميع، الشاكر.
الرزاق، وثبت أيضا لله جل وعلا اسم الرازق فيقال الرزاق والرازق، والرزاق جاء في القرآن والرازق جاء في السنة. وأصل الرزق في اللغة العطاء، فالله جل وعلا خلق الأرزاق، هذا الأمر الأول الذي يستفاد من اسم الرازق أنه خلق الأرزاق وأنه يعطي الأرزاق لعباده. فالله جل وعلا يعطي كل كائن حي ما ينفعه في حياته. ومن معاني الرزاق التي ذكرها أهل العلم أنه المستغني بذاته عن جميع خلقه مع تكفله سبحانه وتعالى بأرزاقهم، فهو لا يرزق، هو يرزق سبحانه وتعالى. دليل هذا الاسم قول الله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ودليل الرازق قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. والرزاق صفة أو صيغة مبالغة، كثير الرزق، كثير الإعطاء سبحانه جل في علاه. إذن من التعبد لله جل وعلا بهذين الاسمين أن تدعوه يا رازق ويا رزاق ارزقني، ومن التعبد لله جل وعلا بهذين الاسمين أن لا يطلب الرزق إلا من الله، ولذلك لا يجوز الاعتماد على مخلوق في رزق، إنما هذا المخلوق هو أيضا مرزوق مثلك ويطلب رزقه من الله جل وعلا، فكيف يطلب هو؟ كيف يأتي بعض الناس إلى عظام قد بليت دفنت فيقول يا ولي فلان ارزقني، هب لي الولد، هب لي المدد، اشفي مريضي، اعطني مالا، ويترك الرزاق سبحانه الذي طلب منك الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم وأمرك بالعبادة وتكفل بالرزق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق هو يعطيك. إذن يعلم الإنسان أن الله جل وعلا بيده الرزق فيطلبه، ويطلب من الرزق الحلال ولا يطلب من الرزق الحرام، فإن الرزق الحرام سبب للعذاب في النار. كذلك مما يتعبد به الإنسان لاسم الله جل وعلا الرازق والرزاق أن يطلبه ما يشاء، كان الأمر حقيرا أو كان عظيما. لا يقول أنا أستحي من ربي، أطلب خبزا أن يهيئ الله لك الخبز، أن يهيئ الله لك مالا تأكل به، أن يهيئ لك وظيفة اطلبها من الله جل وعلا. قال أهل العلم موسى عليه الصلاة والسلام طلب أمرا عظيما من الله، ما هو؟ طلب أن يرى الله. قال ربي أرني أنظر إليك. وطلب أمرا صغيرا جدا، قال المفسرون رغيف الخبز، حينما قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فالإنسان يطلب كل شيء من الله جل وعلا، بيده ملكوت السماوات والأرض. الرقيب، جاء اسم الرقيب في القرآن في 3 مواضع. جاء في قول الله جل وعلا إن الله كان عليكم رقيبا في سورة النساء، وجاء في قول عيسى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وفي قول الله جل وعلا وكان الله على كل شيء رقيبا. الرقيب صفة لله سبحانه وتعالى، هذه الصفة من الصفات العظيمة، وهو اسم تشتق منه هذه الصفة، والمعنى الذي لا يغفل عن الخلق ولا يغيب عنه شيء من أمرهم، يعلم السر وأخفى. وإذا كان الله جل وعلا يعلم السر وأخفى فإنه أحق أن يتقى وأن يخشى منه وأن يخاف منه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن الرقيب، قال بعض أهل العلم الذي ينظر إلى قلوبكم فيعلم أحوال هذه القلوب، لأن القلوب والأعمال هي محل نظر الرب جل وعلا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى القلوب والأعمال جل وعلا. مهما تزين الإنسان في ظاهره فليس هذا محل النظر، محل النظر القلب وما حقق من العبودية لله جل وعلا، والجوارح وما قامت به من العبادة وترجمت الباطن الذي فيه العبودية لله جل وعلا. فوافق الظاهر الباطن، رحمك الله. فهذا الأمر يدعو الإنسان إلى أن يراقب الله جل وعلا على كل حال، وأن يعمل الصالحات، وأن يجتنب المساوئ. ثم
قال السلام السميع الشاكر،
نعم الذي بعده كذلك
الشكور.
نعم نقف. السلام السلام في اللغة من السلامة، وهي السلامة من العاهات والأذى، والله جل وعلا هو السلام، لسلامته مما يلحق المخلوقين من النقص ومن الفناء ومن العاهات والأمراض. فاسم السلام قال أهل العلم من أسماء التنزيه، كالسلام والقدوس، هذه من الأسماء التي ينزه الله جل وعلا بها، فهو الذي سلم من النقائص سبحانه، وسلم من جميع العيوب، فهو كامل في صفاته وفي أسمائه، وكامل في خلقه جل وعلا، كامل في أفعاله سبحانه. قال ابن القيم: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. إذن هو المتنزه عن جميع العيوب وعن جميع النقائص. جاء ذكر السلام في القرآن في قول الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وجاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. من أثر هذا الاسم على العباد أن الله جل وعلا يسلمهم، ولذلك قال الله جل وعلا عن أهل الجنة: قال خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقال الله جل وعلا: سلام قولا من رب الرحيم، والسلام أهل العباد. وسمى الجنة دار السلام، أي السلامة لهم، هم قال لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. قال: والله يدعو إلى دار السلام. من المسائل التي ينبه عليها هنا أنه لا يقال السلام على الله. جاء في الحديث عن ابن مسعود قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، إن الله هو السلام، ولكن قولوا، أي في تشهدكم، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الحديث. ثم اسم السميع، السميع من السمع. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: قال هو السميع لما تنطق به خلقه من الأقوال. وقال أهل العلم: السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، يدعون في مكان واحد كصعيد عرفة، فيسمع كل داع على اختلاف مكانه وعلى اختلاف لغته وعلى اختلاف حاجته سبحانه جل في علاه. يعلم أحوالهم ويسمع دعاءهم سبحانه. وهذا الكون المليء بملايين البشر يسمعهم جل وعلا، يسمع السر والنجوى على كثرة الأصوات وضجيجها وتزاحمها، يسمع كل صوت سبحانه. قال الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا قتلهم الأنبياء. الآية في السنة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. قال: لقد جاءت المجادلة، وهي خولة رضي الله عنها تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما يقول، فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وجاء في رواية أن عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه، الذي وسع سمعه كل شيء، كل شيء. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع الصحابة يكبرون ويرفعون أصواتهم قال: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثمرة هذا الاسم في تعبدنا لله جل وعلا أن لا يسمع الله جل وعلا منا إلا ما يحب، ونتقرب إليه جل وعلا بما يحب سبحانه من تلاوة كتابه، ومن التدبر في معانيه، وأن يسمع منا من عبارات الثناء له جل وعلا. لذا جاء في الحديث: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك أثنى على نفسه. فإذا جئت تدعو فأسمع الله منك دعاء وثناء عليه جل وعلا وتقربا إليه سبحانه. الله جل وعلا أعلمنا بأنه يجيب الدعاء، يسمعه ويجيبه سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم قال الشاكر، قال أهل العلم: الشاكر في اللغة هو المجازي على الطاعة والمظهر للإنعام. وقالوا في معنى الشاكر لله سبحانه وتعالى: الذي يقبل من عباده العمل اليسير ويجازيهم عليه بالأجر العظيم لمن امتثل أوامره وفعل طاعته. دليل هذا الاسم قول الله جل وعلا: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال الله جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذا علم العبد هذا الاسم لله سبحانه وتعالى دعاه به ولازم شكر الله جل وعلا ليلا ونهارا، وعلم أن الله جل وعلا يشكر عباده. ولذلك جاء في الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال أهل العلم: ضبط هذا الحديث على الرفع والنصب في الأربع الحالات. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. وابحثوا عنها وتدبروها في معناها. فالله جل وعلا شكور، يشكر عباده، وهو شاكر سبحانه، يجازي. ولذلك إذا داوم العبد على شكر الله رزقه الله سبحانه وتعالى المزيد: لئن شكرتم لأزيدنكم. فزيادة النعم مقرونة بالشكر، وذهاب النعم مقرونة بالكفر: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكور كذلك من الشكر، ودليله قول الله جل وعلا: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وهو كذلك الذي يشكر على القليل من العمل الصالح النافع ويعفو عن الكثير من الزلل. وقال الله جل وعلا: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. إن الله غفور شكور. ومن الأدلة على أن الله يشكر عبده ما جاء في الحديث حديث أبي هريرة في الصحيح قال: بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. نعم.
قال قال: الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم.
طيب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الشهيد اسم من أسماء الله جل وعلا، والشهيد في اللغة هو الحاضر، يقال شهدت شيئا إذا حضرته رأيته. وفي الاصطلاح في معنى اسم الله جل وعلا الشهيد، قالوا هو المطلع على جميع الأشياء، السامع لجميع الأصوات، البصير بجميع الموجودات دقيقها وجليلها وعظيمها وحقيرها، أحاط بكل شيء علما، وهو شهيد على كل شيء سبحانه. ودل على هذا الاسم قول الله جل وعلا: وإنه على ذلك لشهيد. وقول الله جل وعلا: ثم الله شهيد على ما يفعلون، قال: والله على كل شيء شهيد. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه، قال أي عن العرصات، قال: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أمتي، في رواية أصحابي، إن قال فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فأقول كما قال العبد الصالح، أي عيسى عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إذن الشهيد هو المطلع على أحوالنا وأعمالنا وأقوالنا وأصواتنا، على كل شيء. فهذا يورث عندنا أن نحسن أعمال قلوبنا قبل أعمال أبداننا، قبل أعمال أبداننا وجوارحنا، فنستقم لله جل وعلا ظاهرا وباطنا، فلا يرى الله جل وعلا منا شيئا يكرهه لا يحبه، ولا يسمع منا جل وعلا شيئا يبغضه، لا يرى جل وعلا منا إلا ما يحب، ولا يسمع منا إلا ما يحب، ولا يبصر منا إلا ما يحب سبحانه جل في علاه. فهو مطلع على كل شيء. ثم قال: الصمد. الصمد الصمد الذي يصمد إليه في الأمور، ومعنى يصمد إليه أي يرجع إليه، وهو الصمد سبحانه الذي كمل سؤدده جل وعلا، والذي ترجع إليه الخلائق، تصمد إليه يعني ترجع إليه، فهو الصمد سبحانه. ودليل هذا الاسم معلوم، قل هو الله أحد الله الصمد. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولذلك إذا حرص الإنسان أن يدعو الله بشيء فيدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم تطلب حاجتك. الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، ترجع إليه الخلائق، إذن يورث فينا الرجوع إليه سبحانه وتعالى، وأن الحاجات بيده، ليس بيد الخلق شيء، وأن الأطماع تنقطع إلا منه سبحانه وتعالى وبفضله جل وعلا، وأنه لا أحد يرجع إليه إلا هو سبحانه. فكل من رجع إلى مخلوق ضعيف هو بحاجة إلى من يعطيه، فإنه قد أعطاه شيئا من هذه الصمدية التي لا تكون إلا لله جل وعلا. ثم قال العالم والعليم اسمان لله جل وعلا، والصفة المشتقة هي العلم، فالله جل وعلا هو العالم بما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله جل وعلا: عالم الغيب والشهادة. وقال جل وعلا: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فذكر اسم العالم وذكر اسم العليم. وكون الله جل وعلا عالم أو عليم يتضمن أمورا، أما الأمر الأول فيتضمن أن الله جل وعلا علم بالشيء قبل كونه، قبل وجوده، وهو سر لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وثانيا أن الله جل وعلا علم بالشيء وهو في اللوح المحفوظ مكتوب. وثالثا أن الله جل وعلا علم بالشيء حال خلقه ووجوده. والرابع أن الله جل وعلا علم بالشيء بعد خلقه وإيجاده في هذا الكون. فكل هذه المراتب في علم الله سبحانه وتعالى. بل ويعلم جل وعلا الشيء لو لم يكن كيف كان يكون. ودليل هذا ما هو؟ نعم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله جل وعلا علم، هم طلبوا أن يرجعوا إلى الدنيا، فقال الله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فعلم لو أنهم رجعوا كيف يكونون، وهو لن يرجعهم سبحانه. وهذا من كمال علمه جل وعلا. فإذن يورث هذا عندنا الخوف منه سبحانه، التعظيم له جل وعلا، سلامة القلب من الرياء ومن الأضغان ومن الأحقاد، الرضا بقضاء الله وقدره، لأنه ما من شيء إلا وقد علمه الله جل وعلا وكتبه، والرضا بالأحكام الشرعية والفرح بها، كل حكم شرعي لا ينتقي الإنسان من الأحكام الشرعية ما يحب أو ما يناسبه، بل كل شرع الله سبحانه وتعالى محبوب لنا، لأن الله جل وعلا عليم، فعلم حاجة الإنسان، فكان هذا الشرع الذي أنزله علينا. ثم العزيز، العزة في اللغة خلاف الذل، وهي القوة والغلبة، والله جل وعلا عزيز له كل معاني العزة. قال الله جل وعلا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا سبحانه. دليل هذا الاسم في كتاب الله آيات كثيرة، منها قول الله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وقوله جل وعلا: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وغيرها من الآيات. وثمرات هذا الاسم أنه يورث العبد العزة في دينه، والعزة في اتباعه لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويورث العبد اللجوء إلى الله فالله له العزة، ويورث العبد كذلك أن لا يطلب شيئا إلا من الله جل وعلا. وإذا كانت العزة لله سبحانه وتعالى فإنه يورث في القلب الالتجاء إليه وطلب الحاجة منه سبحانه وتعالى. ومن كمال عزة الله أن يبرأ من النقص، أن يبرأ من النقص ومن المعايب والمثالب سبحانه. ثم العظيم، العظيم من أسمائه جل وعلا، فهو ذو العظمة والجلال في ملكه وفي سلطانه. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: العظيم الذي تتضاءل، التي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة. فسبحان من له العظمة والكبرياء. قال الله جل وعلا في ذكر هذا الاسم: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال: فسبح باسم ربك العظيم. وقال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. اسم العظيم يورث الخشوع له سبحانه والخضوع له جل وعلا، وإفراد العبادة له ونفي الشركاء عنه، وتعظيم شعائره وأوامره ونواهيه، وكذلك التوكل عليه سبحانه والاستعانة به.
قال: العفو العليم.
كم أخذنا؟
21.
أكمل.
40 اليوم.
أكمل شوي إن شاء الله. ما تفضل.
العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني.
نعم، العفو، العفو فعول من العفو، العفو فعول في اللغة من العفو. والعفو هو التجاوز عن الذنب، التجاوز عن الذنب وترك العقاب. ومعناه في حق الله جل وعلا: الذي يصفح عن الذنوب ولا يجازي المسيء، فيعفو عن الذنب ويمحوه سبحانه وتعالى. فهو عفو عن ذنوب عباده، ويترك العقوبة عن كثير من السيئات، ذلك لأنه عفو سبحانه. جاء هذا الاسم في قول الله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وقال جل وعلا: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فمعنى هذا الاسم يوجب في تعبدنا لله جل وعلا أن ندعوه بهذا الاسم: يا عفو اعف عنا. لذلك كان في الدعاء من السنة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ومن أثر هذا الاسم أيضا على العبد أن يعفو عن غيره ليعفو الله عنه. قال الله جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ثم اسم العليم قد تقدم معنا في اسم العالم، فالعليم هو المحيط بكل شيء، علمه بالواجبات والممتنعات والممكنات وغير ذلك، إن الله بكل شيء عليم. وفي اسم العليم زاجر للعبد عن المعصية وعون له على طاعة الله جل وعلا. ثم قال العلي، قد أخذنا هذا الاسم أو معنى هذا الاسم وصفته في الأعلى، فالعلي والأعلى يدلان على صفة العلو لله جل وعلا. قال الله جل وعلا في ختام آية الكرسي: وهو العلي العظيم. وقال سبحانه: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا: العلي هو العالي على كل شيء، وكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته، له علو الذات وله علو القهر وله علو القدر سبحانه جل في علاه. الغفار والغفور. الغفار من أبنية المبالغة، فعال، ومعناهما الساتر للذنوب المتجاوز عن الخطايا. قال الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والغفور كذلك قالوا الساتر. والغفار كثير المغفرة، قال الله جل وعلا: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. نتعبد لله جل وعلا بهذا الاسم أو بهذين الاسمين في اللجوء إليه سبحانه وتعالى، والاستغفار ولزوم طلب العفو والمغفرة منه سبحانه وتعالى، والحرص على فعل الأعمال التي يغفر الله جل وعلا بسببها الذنوب والمعاصي. الغني. الغنى في اللغة هو اليسار والاكتفاء، والله جل وعلا له الغنى التام سبحانه من كل الوجوه، لكماله ولكمال صفاته سبحانه جل في علاه، فلا يتطرق إليه شيء من النقص، فهو غني، بيده ملكوت السماوات والأرض، لا ينقص في ملكه شيء، ولا ينازعه أحد في ملكه ولا في سلطانه، وغناه من لوازم ذاته جل وعلا. فالغنى أو الغني وصفة الغنى له جل وعلا صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، دليلها قول الله جل وعلا: والله هو الغني الحميد. وأما أثر هذا الاسم علينا فطلب الأمور من الله لأنه هو الغني، والالتجاء إليه سبحانه وتعالى وطلب الرزق منه. ومن علم أن الله جل وعلا له الغنى التام، وأن العبد له العجز والنقص، التجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ولم يعارض شرعه ولا عارض ملكه سبحانه وتعالى، ولا ضعف عن اللجوء إليه جل وعلا، والتجأ إليه وجعل حاجته بين يدي ربه سبحانه وتعالى ولم يلتجئ إلى غيره. هو الغني، هو الذي بيده ملكوت كل شيء فلا يطلب من غيره شيء. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نكتفي بهذا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.